نور حياتك نور حياتك نور حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فهذه تأملات قرآنية في آيات مختارة من كتاب الله عز وجل، وسنشرع إن شاء الله تعالى في بيانها على ما تعودنا من طرائق في التفسير. نحاول أن نجمع ما أمكن من الجمع العلمي لمختلف تخصصاته، شاكرين في المقام الأول لفضيلة أستاذنا الدكتور راشد الراجح كريم دعوته وجميل استضافته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل في موازيننا جميعا، إن ربي سميع الدعاء. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هاتان الآيتان الأوليتان في تفسيرنا هذا اللقاء المبارك. قال ربنا عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. اختلف أهل التأويل رحمهم الله في سبب نزول هاتين الآيتين، فبعضهم يذهب إلى أن سبب نزولها أن الله جل وعلا لما من على نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن فارس والروم ستفتحان، فقال بعض اليهود: أما يكفي محمدا وأصحابه أن تفتح لهم مكة والمدينة حتى يطمع محمد في فارس والروم؟ وهذا القول من قول بعض أهل التأويل لعله بعيد عن الصواب من حيث المنح التاريخي، ذلك أن المدينة المنورة بعد فتح مكة لم يكن فيها الكثير من اليهود الذين يمكن أن نقول أن لهم شوكة تجعلهم يقولون مثل هذا القول. وقال آخرون من العلماء إن سبب نزول هذه الآية جاء لبيان بشرية عيسى بن مريم عليه السلام، إذ أن قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تولج الليل تخرج الحي، هذه لا يمكن لعيسى بن مريم بالاتفاق حتى بمن يحبه ويواليه من النصارى ويزعم ألوهيته يعلم أن عيسى بن مريم لا يقدر عليها. وهذا القول في سبب النزول أرجح من الأول لقرينة أن سورة آل عمران كثر فيها الحديث عن عيسى بن مريم. قال الله عز وجل فيها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأيا كان سبب نزولها فإن الله عز وجل يقول فيها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. من حيث الصناعة النحوية فإن قول الله عز وجل اللهم، قال البصريون تبعا لخليل بن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب سيبويه زعيم أهل البصرة في النحو، أن لفظ اللهم إن الميم فيه عوض عن الياء التي في أصل الكلمة أولا، إذ يرون أن أصل الكلمة يا الله، فحذف الحرفان الياء والألف فأبدلت بالميم المشددة، والحرف إذا شدد كان حرفين. وذهب الكوفيون إلى أن أصل الكلمة يا الله أمنا بخير، يا الله أمنا بخير أي اقصدنا بخير، وأن الكلمة فيها حذف وإدغام حتى وصلت إلى القول اللهم، لكن قول البصريين والعلم عند الله أرجح، وهذا تفصيله في ثنايا الكتب النحوية لكننا نمر عليه عرضا. قال الله عز وجل قول اللهم مالك الملك، وأجمل ما قيل في معنى قول الله عز وجل مالك الملك أن الله عز وجل يملك العباد وما يملكون، الله جل وعلا يملك العباد وما يملكون، ولا أحد يدبر الأمر ولا يتصرف في العباد غيره سبحانه، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي من الحقائق اليقينية الكبرى التي يؤمن بها المؤمنون جميعا ولله الحمد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أبعد بعض أهل التأويل عفى الله عنا وعنهم فقالوا إن المراد بالملك هنا النبوة والرحمة، وهذا بعيد، بعيد لأن الله عز وجل قال في الآية وتنزع الملك ممن تشاء، فلو بصرنا الملك هنا بأنه النبوة قلنا بعيد، لأن الله لم يعطي أحدا النبوة ثم نزعها منه، بل إن الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام اختارهم الله جل وعلا على علم وثبتهم على ما أتاهم حتى لقوا جميعا ربهم تبارك اسمه وتعالى جده. والمراد أن تفسير الملك بالنبوة والرحمة هنا بعيد، الرحمة قد تأتي بمعنى النبوة كما دل عليه بعض آيات القرآن، لكن الملك هنا إذا أطلق يراد به سياسة الناس، يراد به سياسة الناس، بل ويطلق على سياسة من ينطق، ليس ملك الأشياء، ليس ملك الأشياء. قل اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. من حيث المفردة اللغوية فإن تنزع المعنى الحرفي لها هو أخذ الشيء من مكانه، ترك أخذ الشيء من مكانه ومفارقته له. قال الله عز وجل تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فإما أن تنزعهم تحملهم من أمكنتهم إلى أماكن أخرى، وإما أن يكون المعنى أن تنزع أرواحهم من أجسادهم، والمعنى من حيث ما أردنا الاستشهاد به واحد. قال الله عز وجل وتنزع الملك ممن تشاء. ومن رأى أحوال الناس فيما مضى من الأيام وغبر أو في عصرنا هذا رأى عظيم قدرته وجليل حكمته وأنه جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فكم من عبد أمسى حاكما وأصبح محكوما، وكم من عبد أصبح محكوما وأمسى حاكما، والله جل وعلا يبتلي بالمنع، يبتلي بالعطاء، يحكم ما يشاء، يفعل ما يريد، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. قال ربنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ثم قال جلت قدرته وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ولم يقل جل وعلا يعزهم بأي شيء، ولم يقل يذلهم بأي شيء، ولهذا اختلف العلماء في ما يتعلق بهذه الآية يعز بماذا ويذل بماذا، وكل حملها على محمل، لكن الأصل أنها لا تحمل على أقوام بعينهم، وإنما لا يمكن أن نقول إنها المراد لا نقول إن المراد بها الحصر، لكنها عامة، والمراد أن الله جل وعلا يعز ويذل. أما يعز بماذا ويذل بماذا فهذا يمكن أن يختلف الناس فيه، لكن من حيث الأصل يعز بطاعته ويذل من يذل بأن يخذله فيقع بالمعصية، فلا عز إلا بطاعته. قال ربنا عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وهذا له نظائر، هذه الآية لها نظائر في القرآن، أن الله عز وجل أخبر أن العزة له، فالعزة في قول الله جل وعلا يعز من يشاء أي بطاعته بالإيمان به، ويذل من يشاء بأن يخذله، هذا قول وهو يجمع الأقوال التي تتبعه غالبا. ممن قال من العلماء لم يحمل العزة والذل في الدنيا وإنما حمل العزة والذل أي في الآخرة، فقال إن المعنى تعز من تشاء بالجنة والرؤية، بالجنة والرؤية. ما المقابل للجنة؟ أجيب، النار. وتذل من تشاء بالنار، ما المقابل للرؤية؟ الحجاب. ما المقابل للرؤية؟ الحجاب. فيصبح أن الله عز وجل يعز من يشاء بأن يدخله الجنة وينعم عليه برؤية وجه الله العظيم، ويذل من يشاء، عافانا الله وإياكم وحاشانا وحاشاكم، يذل من يشاء بأن يدخله النار ويحرمه من رؤيته، أي يذله بالحجاب. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا عذاب ولا عذاب في الدنيا ولا في الآخرة أعظم نكالا من أن يحجب المرء عن رؤية وجه الله. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال أهل العلم: يعز من يشاء بدخول جنته ورؤية وجهه، ويذل من يشاء بدخول النار وأن يحجب عن الله. وهذا قول عندنا أرجح الأقوال. وقال بعض أهل العلم: يعز من يشاء بالإخلاص، ويذل من يشاء بالرياء. فمن كان يعمل لغير الله عاذنا الله وإياكم فهو في منتهى الذلة، ومن كان يريد بعمله وجه الله فهو في منتهى العزة. ولا يقدر العباد مهما بلغوا أن يحكموا على أحد أنه مخلص، ولا أن يتجرأوا فيقولوا على أحد أنه مراء. هذا أمر لله جل وعلا وحده. ربنا يقول: يوم تبلى السرائر. بل دلت بعض الآثار على أن الملائكة الحافظين الكاتبين لا يعلمون في بعض الأحوال إن كان العبد أراد بعمله وجه الله أو أراد به غير الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلانية. وقال بعض أهل العلم: تعز من تشاء بالظفر والغنيمة، وتذل من تشاء بالخسران والجزية. وهؤلاء حملوا على الحرف على أن اعتبار كلمة عزة في اللغة تنصرف إلى الغلبة أقرب. قال الله عز وجل عن خصمي داود: قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب. والعرب تقول في أمثالها: من عز بز، أي من غلب فرد بالأمر. وهذا المحمل من حيث اللغة صحيح، لكن قلنا نرجح أن القضية أخروية، وقد تكون قضية دنيوية. لكن لو قلنا إن القضية تحتمل الدنيا والآخرة، فإن العزة تكون بالطاعة، كما أن الذل يكون بالمعصية. قال ربنا: تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. تقديم الجار والمجرور عند البلاغيين يفيد الحصرة، والمعنى الخير بيدك. ولم يذكر الله جل وعلا الشر حتى يعلم عباده كيف يدعونه، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. وبعض أهل العلم يقول إن هذا من محذوف ما هو معلوم، كقول الله جل وعلا: سرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر البرد. قالوا هذا يعرف تبعا، حملوا هذه الآية على الآية الأولى. لكن القول بأن الله عز وجل أراد أن يعلم عباده كيف يدعون أولى وأحرى في أن يقال. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، كل من ألفاظ العموم في القرآن، إلا أن ألفاظ العموم في القرآن على ضربين: ضرب مستثنى مخصص، وضرب غير مستثنى ولا مخصص. فإن قال الله في القرآن بكل شيء عليم، أو على كل شيء قدير، أو وسعت رحمتي كل شيء، فهذا غير مخصص. وإلا الأصل فإن كل من ألفاظ العموم، لكن قد يأتي في الآية ما يدل على التخصيص. قال الله عز وجل في الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فبين جل وعلا أن المساكن ترى، وما دامت المساكن ترى أي أنها لم تدمر، فخرج هذا التخصيص المستثنى من عموم قول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن هنا إن الله على كل شيء قدير من ألفاظ العموم التي لا مخصص لها. ثم قال الله جل وعلا في مدح ذاته العلية: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولا أحد أعلم بالله من الله. فلذلك مدح نفسه. قال جل وعلا: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وهذا ظاهر، والعلماء يقولون إن الأصل أن الله خلق الليل قبل النهار، واحتجوا بآية ياسين. قال الله عز وجل فيها: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فقدم الله عز وجل الليل وأخبر أن النهار يسلخ منه. وإلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل ظاهر لكل أحد، فبعض أيام الليل فيها أطول، وبعض أيام النهار فيها أطول. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله جعل الليل والنهار مطيتين لعبادته،
وجعل أعمالا تقبل في الليل ولا تقبل في النهار وأعمالا تقبل في النهار ولا تقبل في الليل. قال عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. وأعظم العبادات المتعلقة باليوم ولا يشاركها فيها الليل الصيام، لأن الصيام لا يشرع في الليل. وأعظم العبادات المتعلقة بالليل ما يعرف بقيام الليل. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فقال ربنا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أي ينام آخر الليل. والله جل وعلا يقول عن عباده الخلص: والمستغفرين بالأسحار. ولا ريب أن الإنسان إذا علم أن الليل والنهار مطيتين حملهما على أن يملأهما بالأعمال الصالحة. والإنسان لا يبدأ يومه قبل فجره، سنة الله عز وجل في خلقه جميعا: وجعلنا النهار معاشا. وأول ما يبادر المؤمن مؤذن الفجر الذي ينادي إليها. والله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أفرده بالذكر، لأن صلاة الفجر لا تجمع لا مع الظهر والعصر ولا مع المغرب والعشاء، وقرآن الفجر. ثم قال جل ذكره: إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمعنى: تشهده الملائكة وأنت تعلم شرع ربه. شرع الله ليس بخاف. هل يعقل أن عبدا حضر صلاة الفجر والملائكة يشهدونها ثم خرج من المسجد إلى معاشه ومؤونته وإلى عمله وآخر عهده بملائكة الرحمن؟ هل يمكن أن يكون مسير هذا وغدوه ورواحه مثل عبد عياذا بالله لم يصل الفجر أو صلاها من غير عذر في بيته، لم يرى الملائكة ولم تره الملائكة، وهو لن يرى الملائكة قطعا، لكن على الأقل من يشهد الفجر في جماعة تراه الملائكة وتشهد له عند ربه أنه شهد الفجر ويكون قريبا منها. ولا ريب أن القرب من الأخيار الصالحين من أعظم ما ينشده العبد. وفي حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل رجلا بهم 100، قال الملك الذي حكم بينهما، قيل له قبل ذلك: اذهب إلى قرية فيها قوم صالحون. فالقرب من الأخيار، القرب من الصالحين وهم متلبسون بالخطايا لا ريب، عظيم الأثر. فكيف بالملائكة الذين لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ولهذا قال الله عز وجل مثنيا على عبده وخليله وحبيبه وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى مكان طاهر لا ينبغي أن يدخله إلا الأطهار. فاجتمع فيه خير الملائكة جبريل وخير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأحوال في الدنيا، يقترب الإنسان من الأماكن الطاهرة، يقترب الإنسان من الأقوام الصالحين. وفي الحديث: أولئك القوم لا يشقى بهم جليس. فكلما دنا الإنسان من مواطن الأخيار كانت بركتهم عليه نافعة بإذن الله. ولا يمكن لعاقل يعرف الشرع أن ينكر شيئا من البركة. الله جل وعلا أثبت البركة في الليالي: إن أنزلناه في ليلة مباركة. وأثبت الله عز وجل البركة في الأشخاص: وجعلني مباركا أينما كنت. وأثبت الله جل وعلا البركة في الذوات: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وقال جل وعلا عن الماء: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأسقيناكموه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام فقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فكيف بالمؤمن الذي يحمل القرآن ويصلي ويصوم ويعبد الله ويذكره ويخشاه ويتقيه؟ لا ريب أن القرب من هؤلاء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. قال ربنا: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. تحمل الآية على معنيين: المعنى الأول الموت على حقيقته، فيخرج الله عز وجل بني آدم من النطفة وهي أصلا ميتة، ويخرج من الرجل الحي النطفة وهي ميتة وقد أخرجها ربنا من رجل حي، وهذا الأصل في الآية. وتحمل على الحياة المعنوية والموت المعنوي. الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقد كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر بمكان. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين ممن ثبت معه صلوات الله وسلامه عليه عتبة ومعتب ابن أبي لهب. فانظر حال أبيهما ثم انظر في حالهما، كان من الأفراد المعدودين الذين ثبتوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فيمكن حمل بعض الآية عليه. قال ربنا: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، أي من غير تضييق ولا تقتير، وهذا مشاهد. وليعلم كل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وسعي الإنسان في طلب رزقه من معالي الأمور. الله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفي الآثار: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يتحرى ترك الطمع والحرص وجمع المال من غير حله، فإن ذلك سوء ظن برب العالمين، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. هاتان الآيتان التي بدأنا بهما حديثنا هذا، نأتي إلى آيات أخرى. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية في سورة الأحزاب تسمى بآية التخير. وأنت تعلم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وقد بعث الله عز وجل إليه ملكا يخيره بين أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا، أي مسكينا غير الملوك. وكان جبرائيل غير بعيد عنه، فأشار جبرائيل عليه السلام إلى نبينا عليه السلام أن تواضع، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يعيش نبيا عبدا. فكان عليه الصلاة والسلام من إنصافه وعدله أن ينظر في أزواجه فيخيرهن إن رضين بحياته أو لم يرضين. وكان قبل ذلك عليه الصلاة والسلام قد اعتزل نساءه في مشربة اللحم، أي غرفة مرتفعة. ثم دخل عليه عمر في الحديث المشهور، بدأ أولا قبل نزول الحجاب بدأ بعائشة أي عمر، وقال لها: أو قد بلغ من شأنك يا بنت أبي بكر أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: ما لك وما لي يا ابن الخطاب، ابدأ بعيبتك، أي ابدأ بابنتك. فذهب عمر إلى ابنته حفصة. ثم كان ما كان من أمور مذكورة في مسلم الصحيح عند البخاري، إلى أن أنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك. والنبي عليه الصلاة والسلام تدخل على 11 امرأة على الأظهر الصحيح، اثنتان منهن توفين في حياته، أولهن خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين، وإحدى النساء الأربع اللواتي كمن. وهذه المرأة العظيمة الجليلة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها حال حياتها حتى ماتت، ونزل صلى الله عليه وسلم في قبرها لكنه لم يصلي عليها، لأن الصلاة لم تشرع بعد على الموتى، لأنها ماتت في مكة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تزوج بعد وفاتها كثيرا من النساء. توفيت زينب المعروفة بأم المساكين بعد 8 أشهر من زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يريد لها حظا عظيما في الآخرة، إذ هذه 8 أشهر كانت سببا في أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة في الجنة. فلم يبق عنده إلا 9 هن اللواتي خيرهن. فبدأ بعائشة وقال لها: إنني سأعرض عليك أمرا أحب إلي ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم تلا عليها الآية فقالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي؟ أي أنها رضيت به. قال بعض أهل العلم، قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أن أبويها لن يشير عليها بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها. قالوا: فخاف أن يغلبها فرط الشباب فلا تقبل، وهذا ظن العلماء. لكنها رضي الله عنها وأرضاها كانت أكبر وأجل، فلم تستأمر أبويها وقالت يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي، فكانت أول من بدأ بها وأول من قبلت. ثم عرض الأمر على بقية أزواجه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، وكلهن اخترنه صلى الله عليه وسلم. الله يقول يا أيها النبي، وقد مر معكم كثيرا أن من رفيع مقامه عليه الصلاة والسلام أن الله لم يناديه باسمه المجرد. الله قال في القرآن يا نوح اهبط بسلام منا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لكن ليس في القرآن يا محمد، قال الله يا أيها الرسول يا أيها النبي. قال الله عز وجل هنا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لا يعني ذلك أن كنا فتصبحن كفار كافرات، لكن لن تبلغن منزلة الحياة مع الأنبياء، فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. أصل كلمة أسرحكن الصرح نبت شجر له ثمر كبير. قال عنترة في معلقته بطل كأن ثيابه في صرحة يحذي حذاء السبت ليس بتوأم. لكن لما كانت الإبل ترعاها أصبح يسمى من يذهب إلى المرعى يذهب إلى الصروح. ولهذا قال الله عز وجل هنا فأمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، أي لا يعد خطاياكم ولا أحدث الناس عنكم، وفارقكم بالمعروف بكامل المروءة. وإن كنتن هذا الخيار الثاني تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن هنا للبيان لا للتبعيض، للبيان لا للتبعيض. لماذا قلنا إنها للبيان ليست للتبعيض؟ لأنهن جميعا محسنات رضوان الله تعالى عليهم، لأنهن جميعا محسنات رضوان الله تعالى عليهم. وكلمة ولفظ الاختيار في حقيقته ورد في القرآن، ورد في كلام العرب، ورد في السنة، ورد في كلام العرب حتى في الجاهلية كان يعرفون هذا الأمر. يقول النابغة تخيرن من أزمان يوم حليمتك، وهذا شاهد قديم. وأما في زمن النبوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال نعم، فأراه امرأة سوداء، فقال إن هذه المرأة كانت تصرح. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله لي، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذا تخيير. فقالت رضي الله عنها أدعو الله لي ألا أتكشف. فالحرص على العورات مطلب عظيم وموئل كريم، وهذه امرأة تصرع تغلب على أمرها لا إثم عليها، وقبلت أن تبقى يأتيها الصرع، ومع ذلك استثنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن لا تكشف، أي أن لا يغلبها الصرع فتكشف لها عورة. وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن والمؤمنة كل على سواء. وهذا من التخيير، والحديث يدل على أن الصبر على الابتلاء مما يورث به العبد، مما يرث العبد به الجنة، كما جاء التخيير في رحلة الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير ما بين الماء وما بين اللبن والخمر، فاختار اللبن، فنودي أن هديت للفطرة، هديت وهديت أمته صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه عليه الصلاة والسلام يوم قبض خير ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة، فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء الله ثم الجنة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وحجرتها ويومها، قالت فسمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فعلمت أنه يخير. وقد كان يخبرها أن الملائكة أن الأنبياء يخيرون عند الموت، والله جل وعلا جعل لأنبيائه ورسله خصائص تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ويخيرون عند الموت. ويقبرون في الموضع الذي ماتوا فيه، ولا تأكل الأرض أجسادهم. وبعض أهل العلم قال ويرعون الغنم، لحديث ما من نبي إلا رعاها، لكن لا يمكن أن يقال أن هذه خصيصة، لأن رعاة الغنم كثير من الأنبياء وغير الأنبياء، لكن الأربعة السابقة ليست إلا للأنبياء. قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والمراد ذكر الخيرة، كما أن الخيرة وردت حتى في أحوال التاريخ إلى التاريخ المعاصر أو القريب. قال شوقي رحمه الله يمدح عمر المختار، قال خيرت فاخترت المبيت على الطوى، لم تبن جاها أو تلم ثراء، إن البطولة أن تموت من الظمأ، ليس البطولة أن تعب الماء. والمراد أن هذا الرجل العظيم المجاهد رحمه الله خير ما بين الثراء في الدنيا وما بين أن يجاهد في سبيل الله حتى ينتصر على الاستعمار، فاختار طريق الجهاد. والمراد قضية التخيير، ولهذا شرعنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يستخير الله عز وجل، كما في حديث جابر يصلي أحدنا ركعتين ثم يذكر دعاء الاستخارة. ولابد أن تعلم أن خيرة الله عز وجل لك خير من خيرتك، خير من خيرتك لنفسك. كان أحد أبناء عثمان بن أبي طلحة في مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو من الطلقاء يوم ذاك، فلما انهزم الناس وقل من حول النبي عليه الصلاة والسلام، كان اسمه شيب أو شيبة، فقال اليوم أخذ بثأري من محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاءوا من جهة اليمين فإذا بأبي سفيان بن الحارث، قال هذا ابن عمه ولن يؤتى من قبله. فجاءوا من جهة الشمال فإذا العباس، قال هذا عمه ولن يؤتى من قبله. فأتاه من الخلف، فلما أراد أن يطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين ظهر رسول الله بشواظ من نار، فارتعد ورجع. فناداه النبي عليه الصلاة والسلام يا شيبة أدن مني، فدنا وهو يرتعد فرقا، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ. ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال اللهم أذهب عنه كيد الشيطان، أو اللهم أذهب عنه الشيطان، فاطمأنت نفسه وسكنت وبقي ثابتا يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انجلى الكرب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته، دخل عليه هذا الرجل، فلما رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام ورآه سالما تهلل وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام يا شيب انظر، خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر قد دارت ميسير. نقول بعد هذا كله في معنى قول الله عز وجل فأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أن العبد يفيء إلى الله ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، ويعلم كما حررنا أن خيرة الله لعبده خير من خيرته لنفسه. الآية الثالثة التي نقف معها في هذا المقام المبارك، قال الله عز وجل في سورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا إخبار عن الملأ من قريش. الله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين وأقسموا بالله جهد أيمانهم، قد كانت العرب تقسم بأوثانها وأصنامها كما قال الله عنهم أفرأيتم اللات والعزى، فإذا اجتهدوا في القسم أقسموا بالله، دل عليه قول النابغة حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مطلب في رواية مذهب. فهذا رجل جاهلي يقسم بالله، كما أقسم زهير بالبيت فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله. فالله عز وجل يقول هنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، الجهد بالفتح بلوغ الغاية، والجهد بالضم الطاقة والقدرة. فالله عز وجل يقول عن هؤلاء: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي قبل بعثتك، عندما كانوا يسمعون عن اليهود والنصارى وأنهم يكذبون أنبياءهم ورسلهم، فقال الله عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، أي إن جاءهم نبي، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي يكونون أهدى من اليهود، أهدى من النصارى، بل قال بعض أهل التأويل أي أهدى من كل أمة. وهذا زعم قريش في أول الأمر على ما كان فيهم من جبروت وكبر. فقال ربنا: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ولا ريب أن النذير الذي جاءهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فالتنكير هنا تنكير تعظيم، والمعنى نذير، وأي نذير. ختم الله به النبوات، أتم الله به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، أي إعراضا عن الدين، إعراضا عن الحق، إعراضا عما جاء به النبي، إعراضا عن القرآن، استكبارا في الأرض ومكر السيء. والكبر عياذا بالله من أعظم ما يبتلى به بنو آدم، وقد قيل إنه أول ذنب عصي الله به في السماء. أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وكأنهم يطلبون الكبر. وقد مر معكم في دروس عدة أن العلماء يقولون: كل ذنب يستطيع ابن آدم أن يخفيه إلا الكبر، يأبى الله عز وجل إلا أن يظهره على صاحبه. فقال هنا: استكبارا في الأرض ومكر السيء. وكم مكر الكفار بنبينا عليه السلام، فقال الله بعدها: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه إحدى ثلاث أخبر الله عز وجل أنها تعود على صاحبها. قال ربنا جل وعلا: إنما بغيكم على أنفسكم. وقال: ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه. وقال هنا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فلو قلنا لكم: من خاتم الصحابة؟ فسكتوا. والجواب أن خاتم الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن الجريجي قال: سألت أبو الطفيل: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولم يبق على ظهر الأرض أحد رآه غيره. وهذه منقبة، وأي منقبة، أحياه الله وعمر حتى أضحى يمشي على الأرض، لا يستطيع أحد على الأرض يومها أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو. وهذا من فضل الله عز وجل عليه، لأنه ليس بالأمر الهين أن يشرف العبد مع الإيمان برؤية وجهه صلوات الله وسلامه عليه، والحياة معه والصحبة له. ولهذا كان للصحابة جميعا المقام العظيم لشرف الصحبة وشرف رؤيتهم لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد ورد عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: والله ما أحببت الدنيا إلا لأرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما يأتيه من الطاعات والإيمان رضوان الله تعالى عليه. والمقصود أن هذا الصحابي كما ذكر الذهبي في الأعلام خاتم الصحابة، وهذا شرف عظيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام ختم الله به النبوات وأتم الله به الرسالات، وقال الله عز وجل عنه وقوله الحق: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والمراد أيها المباركون قول الله عز وجل: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم قال ربنا، وهذا موضع الحديث، قال: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن من أعظم العلم وأشرفه أن يعرف الإنسان سنن الله عز وجل في خلقه، والله جل وعلا له في عباده في خلقه أفرادا وجماعات ودولا، له تبارك وتعالى سنن لا تتبدل ولا تتغير، والله لا يعجل بعجلة أحد من خلقه. ذكر الله عز وجل في سورة ياسين مؤمن آل ياسين حتى تعلم السنن، فقال جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وكان الله قد أرسل لهم ثلاثة رسل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولا يصح الاستشهاد بنصف الآية، لا تقل إن فلانا لا يأخذ أجرا على دعوته، هو المهم أنه يكون مهتد في دعوته، فكم ممن يدعو إلى باطل ولا يأخذ أجرا. لكن التزكية لا تكون في نصف الآية، لا تكون في الجزء الأول من الآية فقط، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، الواو أو الحال. ثم قال الله عز وجل: إني آمنت بربكم فاسمعون. قد يكون ينادي الرسل فاسمعوني أيها الرسل حتى تكونوا شاهدين على إيماني، وقد يكون أراد قومه فإن شئتم أذعتموه وإن شئتم كتمتموه، وأخبر براءته مما كان يعبده قومه: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. واختلف العلماء في معنى قول الله قيل ادخل الجنة، والجنة لا تدخل، لا يدخلها أحد إلا بعد البعث والنشور، لكن قد تحمل على أنهم قتلوه فمات شهيدا فجعلت روحه في حواصل طير خضر تسرع في الجنة. وقد يكون المعنى أن الله جل وعلا في قبر الرجل هذا في قبره فتح الله له بابا للجنة ليراها، أو قد يكون المعنى حق لك دخول الجنة أي نلت ثواب دخول الجنة، كل ذلك تحتمله الآية، لكن المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها. قال الله عز وجل قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وهذا قال العلماء فيه أن الرجل نصح قومه حيا وميتا، إلى الآن لم نأتي للسنة. قال الله عز وجل بعدها قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، قال الله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. معنى الآية الله يقول وما كنا منزلين، هذه وما كنا منزلين أي ليس من سنتنا أن ننزل في مثل هذه الأحوال الجند. والمعنى تفصيلا الله عز وجل له عذابان ونصران، كم عذاب وكم نصران، عذابان ونصران، عذاب تنكيل وعذاب استئصال، عذاب ماذا؟ تنكيل وعذاب استئصال، ونصرة عامة ونصرة خاصة، واضح؟ لما أراد الله عز وجل أن يهلك ثمود وعاد أراد أن يعذبهم تنكيلا أو استئصالا؟ أجيبوا استئصالا، الله يقول فهل ترى لهم من باقية، استئصال. عذاب الاستئصال ونصرة الرسول في حال عذاب الاستئصال لا تكون بجند، لا تكون بملائكة، لا يحتاج الأمر إلى هذا كله، جبريل يصيح فيهم أو تأتيهم ريح فمرة واحدة يهلكوا. فلما أراد الله جل وعلا استئصال هؤلاء القوم الذين آذوا هذا الرجل وقتلوه قال الله عز وجل وما كنا منزلين، أي إذا أردنا استئصالهم لن ننزل جندا، بل قال ربنا بعدها إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، كما قال ربنا جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، شيء يأتي مرة واحدة، واضح؟ أما التنكيل والنصرة الخاصة تأتي على هيئة جند، كما أيد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر فنزلت الملائكة 3000 ثم 5000 ونزلوا يوم حنين وأيدوا بجنود لم تروها، كل ذلك لا يراد به استئصال قريش، وإنما يراد به نصرة النبي وإظهار العزة والتنكيل بالقرشيين أو بالكفار أيا كانوا غير استئصالهم ظاهر هذا. هنا قال الله عز وجل وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذا من سنن الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. من سنن الله إن الله عز وجل إذا أعطى أقواما عطاء ثم لم يشكروه ينقل ذلك العطاء عنهم إلى غيرهم. قال ربنا عز وجل بعد أن ذكر جملة من أنبيائه ورسله في سورة الأنعام قال بعد ذلك فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد كتب الله في الأول أن بني إسرائيل ورثوا زعامة العالم دينيا وروحيا. ربنا يقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فلما طغوا وقتلوا الأنبياء وكذبوهم فريقا قد كذبتم وفريقا تقتلون أخذ الله عز وجل منهم هذه الزعامة الدينية وآتاها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نزع الله منهم ذلك وأعطاه غيرهم. فهذا من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير. من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير أن الدين محال أن يقوم على شخص ينتهي الدين بموته. إذ أن هذا الأمر لو كان حقا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، لكنه مع ذلك مات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى وبقي ماذا؟ وبقي الدين. قال ربنا في بيان سنة من سننه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولهذا تلاها الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوم أن أصاب الناس ما أصابهم، يوم أن مات نبينا صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر فكانت سكينة للناس وتوفيقا من الله لأبي بكر، وما أكثر ما وفق الله أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمراد معرفة سنن الله عز وجل في خلقه. من سنن الله عز وجل في خلقه أن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم من السابقين الأولين من الإسلام في الإسلام كم لاقوا من العناء والمشقة والتنكيل وهم في مكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولكنكم قوم تستعجلون. حتى مضت 13 عاما ثم هاجروا إلى المدينة ثم كتب الله لهم النصر يوما بعد يوم غزوة بعد غزوة حتى من الله على نبيه يوم فتح مكة. فالإنسان أحيانا قد يرزق حماسة ويريد أن يغير الناس بين عشية وضحاها، وهذا ليس لك ولا إلى غيرك. لله جل وعلا سنن لا تتبدل، كما أن بعض الأمور تعقد في سنين فعقلا ونقلا لا يمكن أن يحل عقدها إلا في سنين، كما نبتت وقامت تحتاج إلى زمن فيه تخرم وتعود كما كانت. لا يمكن أن يقع هذه الأمور على يد رجل واحد أو بين عشية وضحاها، محال. دين الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من ذلك كله. ولهذا لا يحسن الغلو في الذوات، ولا يحسن أن تكلف الناس ما لا يطيقون، لا يحسن أن تكلف الناس ما لا يطيقون. لا بد من معرفة سنن الله عز وجل في خلقه. كما أن من سنن الله عز وجل في خلقه أن من أقبل إليه وخلصت نيته فإن الله عز وجل ينصره لا محالة، فإن الله عز وجل ينصره لا محالة ويظهره ولو بعد حين. ومن توكل على الله حق توكله كفاه. وقد يكون الأمر قريبا قد يكون بعيدا، لكن من سنن الله عز وجل أن من توكل عليه كفاه، ولو أن الله عز وجل يؤتي الخير لذريته من بعده. قال الله عز وجل عن ذلكم العبد الصالح قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. لم يكن على ظهر الأرض في زمن موسى عليه السلام أحد أكرم على الله من موسى، قال الله في كتابه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكان الخضر عبدا صالحا، الله يقول عنه: ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ومع ذلك خرج الخضر وموسى ليبني جدارا حتى لا ينقض فيفضح ما تحته، فحفظ الله عز وجل لذلكم الرجل وهو ميت في قبره، وأضعف ما يكون الإنسان وهو ميت في قبره. الصلاة وهي الصلاة لا يستطيع أن يصلي، ومع ذلك يحفظ الله له كنزا ادخره لولديه من أجل صلاحه. فهذا الرجل توكل على الله قبل أن يموت، فكان صالحا مقبلا على ربه، فلما أقبل على ربه كفاه الله عز وجل ما أهمه. ولما أراد الجدار أن يسقط لوحده أتى الله عز وجل بهذين العبدين الصالحين ليبني الجدار حتى لا يفضح أمر الكنز، حتى يكبر الغلامان، فإذا كبرا كان أقدر على إخراج الكنز وأن لا يجادل أو يمانع أو يؤخذ منهما ما ادخره والدهما قبل وفاته لهما. ونظير هذا أن الله عز وجل قال عن أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. والإنسان كما هو ضعيف في قبره ضعيف وهو نائم، بل إن القلم يرفع عنه، ومع ذلك الله عز وجل حفظه. لا السباع الضواري ولا الوحوش الكواسر تستطيع أن تدخل عليهم الكهف ولا غيرهم من الناس من باب أولى. وحتى ما يخشى عليهم من الأرض الله يقول: ونقلبهم، فأسند التقليب إلى ذاته العلية. وهذا من سنن الله جل وعلا في خلقه، أن من توكل على الله وحفظ الله في شرائعه ودينه حفظه الله تبارك وتعالى في نفسه وبدنه وماله وأهله. وهذا من فضل الله الواسع ومن سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير. هذا أيها المباركون جملة من التأملات لبعض آيات من كتاب الله الكريم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والعلم عنده سبحانه وتعالى وحده. أجدد الشكر لمعالي الشيخ راشد ولكم جميعا على حضوركم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.